بسم الله الرحمن الرحيم.
صفحة في هذه النسخة صفحة 297.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه التحفة العراقية في الأعمال القلبية: ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره: إن البدع أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدع لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم إن البدع لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب
الظاهر هذا الذي يظهر، ولعله هنا سقط
أمر إيجاب أو أمر استحباب ليتوب فيفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق.
صفحة 297.
كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه، فمن عمل بما علمه أورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا زال الكلام للمصنف رحمه الله تعالى يدور حول مسألة مهمة، وهي مسألة ما لو أن الرجل عمل بأمر ليس له فيه حجة ولا برهان صحيح، أنه ليس ذلك ولو اجتهد فيه وكان هذا الأمر ظاهره أنه عبادة، أن ذلك ليس علامة على صلاحه، لا يكون ذلك علامة على صلاحه. ومثل لذلك بحال الخوارج قبل، كما جاء في خاتمة المجلس الماضي، مثل لذلك بحال الخوارج، فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم أنه قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام. يعني برغم أنكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، ومع ذلك كان هذا التنطع الذي عندهم وهذا التشدد الذي شددوا فيه على أنفسهم كان ليس علامة على الصلاح، بل هو من العلامات التي ذمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، صلى الله العفو والعافية. ولذلك قال بعض أهل العلم عن الخوارج أنهم مارقون من الدين، ليسوا على الملة، لأجل استحلالهم لدماء المسلمين واستحلالهم للخروج على ولاة أمر المسلمين. فليست كثرة العبادة علامة على الصلاح، ليست كثرة العبادة علامة على الصلاح، وإنما العلامة على الصلاح هي في الاستقامة على السنة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه العلامة، وهذا هو الأمر الفارق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ جاء في لفظ: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفيها ما قال، وفي لفظ قال: الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى، وربنا سبحانه وتعالى قد قال في ذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالعبرة هي في أن يوافق القلب في أقواله وأعماله، وأن توافق الجوارح في أقوالها وأعمالها مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس الشأن في أن تتعبد كيفما اتفق، وإنما الشأن في أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بحسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبحسب ما يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا أشار إلى هذا المعنى الذي يؤكد أن كثرة العبادة ليست علامة على الصلاح، فأشار في ذلك إلى قول سفيان الثوري: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. كيف يتوب الإنسان من عمل يرى أنه صحيح ويرى أنه حسن ويرى أنه مرغب فيه، كيف يتوب منه؟ ما يتوب منه، بل يستمر عليه ويستمسك به. ولكن وذلك ترى أن الخوارج استمسكوا واستعصموا بما اعتقدوه من الآيات والأحاديث، ما اعتقدوه في الآيات والأحاديث بعكس، وهي في الحقيقة بعكس ما اعتقدوه وما جعلوه في أذهانهم، ولذلك استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، واستحلوا الخروج على ولاة أمر المسلمين بغير وجه حق أبدا. وسبحان الله، من نظر وتأمل في أحوالهم، وكذلك من جرب وناظر بعض الخوارج ومن تأثر بمذاهبهم وأفكارهم، يتبين له هذا المعنى ويتضح له هذا المعنى، كيف أن الرجل فيهم يتمسك بأدنى شبهة توافق هواه، بأدنى شبهة حتى لو كان الدليل لا يوافق هواه يستمسك به ويعتصم به. وكما ذكرنا في المجلس الماضي ما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، أنه قال في عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: فأما الذين في غيب فأما الذين في قلبي في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالهم الخوارج، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا، حتى عد 7 مرات، حتى عد 7 مرات. يتبعون المتشابه من القرآن الذي يحتاج إلى إيضاح وإلى دليل، فيأتيك إلى آية متشابهة ويترك المحكم من القرآن ويتمسك بالمتشابه الذي يفتقر إلى بيان وإلى إيضاح، ويترك الواضح البين، ويترك الواضح البين. ولذلك يقول ابن عمر: انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم.
نعم، هنا أشار إلى مسألة، قال: فإنه لا يتوب ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة. قد يتوب ولكن هذه التوبة ممكنة، وعبارته دقيقة، قد تحصل وقد لا تحصل. وقد جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي عاصم في السنة: إن الله احتجز التوبة عن المبتدع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واحتجاز التوبة هنا ليست بمعنى أنه لا يتوب أبدا، ولكن هذا على ما يحصل غالبا من عدم توبة من اخترع له دينا وأضاف إلى دين الله سبحانه وتعالى ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فجعله دينا، فيأتيك بأمور وبأشياء وغلو وتنطع ويزيد في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. فالتوبة ممكنة، وذلك كما جاء عن ابن سيرين لما قيل إن فلانا يعني من الخوارج قد تاب قال لا تعجلوا وانظروا إلى ما صار إليه فإن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، فإن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. في آخر الحديث إيش؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، صلى الله السلام والعافية. فقال هنا أن التوبة ممكنة بأن يهديها الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى الله سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده كما سيأتي في الآيات. انتظر حتى يؤذن. طيب،
قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله
قد من جاءكم بدون الواو قد جاءكم
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم صراطا مستقيما
ويهديهم
صراطا
إلى صراط مستقيم
ويهديهم إلى صراط مستقيم. وشواهد هذا كثيرة من الكتاب في الكتاب والسنة. وكذلك من أعرض عن
الآن ذكر مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يهدي من عمل بما علم يهديه إلى الحق ويزيده هداية على ما عنده من الهدى، ويزيده صوابا على ما كان عنده من الصواب، ويزيده خيرا واجتهادا على ما كان عنده من الخير والاجتهاد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة مسألة عظيمة، دائما ما يفتقر إليه العبد وهو معرفة أن ما حصل له من هدى فهو من توفيق الله، وأن توفيق الله سبحانه وتعالى له لهذا الهدى قد يترتب عليه توفيق آخر أعظم منه وأكمل منه، وقد يكون دونه، لكنه يستمر في التوفيق من هداية إلى هداية أخرى، فيحافظ على الفرائض فيهديه الله سبحانه وتعالى إلى العمل بالنوافل، يحافظ على ترك المكروهات فيكون من منة الله سبحانه وتعالى أيضا عليه ترك فضول المباحات، يترك المحرمات فيكون من فضل الله سبحانه وتعالى عليه ترك المكروهات، يفعل واجبا فيهديه الله سبحانه وتعالى إلى واجب آخر وإلى عبادة أخرى، يترك محرم فيهديه الله سبحانه وتعالى إلى ترك محرم آخر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وإذا قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والهداية المقصودة هنا هداية عمل وهداية علم، فيهديه الله سبحانه وتعالى إلى عمل ويهديه الله سبحانه وتعالى إلى علم. ولذا تعلم أن من توفيق الله وتسديد الله سبحانه وتعالى لأهل العلم ما يحصل لهم من التسديد حتى في اختيارهم في مسائل العمل، في المسائل العملية حتى في الفقه. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الراسخين في العلم في مقابل أهل الزيغ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وأما أهل الزيغ فيتبعون ما تشابه منه، وسماهم أهل زيغ. وذلك تعلم أن العبد كلما رسخت قدمه كان أبعد عن الزيغ، وهذا مصداقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. لماذا؟ لعلمه بالله سبحانه وتعالى ولعمله بما اقتضاه ذلك العلم، فجعل الله سبحانه وتعالى في قلبه الخشية، كان أعلم الناس بالله فكان أخشى الناس بالله لله عز وجل، وكان أكثرهم عملا بمقتضى ذلك العلم، فكان ذلك أيضا ثمرة له، ثمرة في قلبه صلى الله عليه وسلم وفي عمله. فكلما كان أرسخ في العلم كان أبعد عن الزيغ، ولهذا أمرك ربك سبحانه وتعالى أن ترجع إلى العلماء الربانيين فتسألهم عما تحتاج إليه من شأن دينك ومن شأن علمك، فإنهم يسددون ويوفقون في أمر الاعتقاد، ويسددون ويوفقون في أمر العمل، حتى في الفتاوى، حتى في الفتوى، حتى في الترجيح، في ترجيح المسائل المختلف فيها، وهذه منة رب العالمين سبحانه وتعالى لهم. وذكر بعد ذلك بعض الآيات: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، لو فعلوا ما أمره الله سبحانه وتعالى وما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يحصل؟ قال: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، كان أشد تثبيت، فيثبتهم الله سبحانه وتعالى على الحق وعلى السنة، صلى الله لي ولكم الثبات على التوحيد والسنة. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. تحصل لك الرحمة ويحصل لك النور الذي تهتدي به في ظلمات وفي غيابات الشبه والضلال، فتخرج بهذا النور بحول الله سبحانه وتعالى وتسديده وتوفيقه من جميع الشبه والضلالات، وحتى في مسائل العمل إذا أردتك نفسك إلى معصية. ولذلك تأمل في حال يوسف عليه الصلاة والسلام لما أرادته امرأة العزيز على الفاحشة، قال الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين. فجازاه الله سبحانه وتعالى إكراما له بأن صرفه عن الوقوع في المعصية وفي الفاحشة. لأجل ماذا؟ لأجل الهداية التي قامت في قلبه، والخير الذي قام في قلبه وفي عمله من توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالعبادة. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فمن يخرج؟ من يخرج؟ الذين آمنوا. لأجل ماذا؟ لأجل إيمانهم يخرجهم من الظلمات إلى النور. المؤمن قد يقع في المعصية، قد يقع في الخطأ، فيجازيه ربه سبحانه وتعالى إذا صدق مع ربه أن يخرجه من ظلمات البدع، ظلمات الشرك، ظلمات المعصية، إلى نور التوحيد ونور الطاعة ونور السنة، يخرجه من هذا إلى هذا. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله، يهدي من؟ هذا القرآن يهدي به من؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم.
وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه.
الآن العكس وخلاف الأول، ذاك يهديه ربه سبحانه وتعالى لأجل الإيمان، وأما هذا ما الذي يصنع الله سبحانه وتعالى؟ يصنع به ضد ذلك.
وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه، فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمي قلبه عن الحق، حتى يعمي قلبه عن الحق عن الحق الواضح.
عن أي حق؟ انتبه، عن الحق الواضح البين، يعمى القلب حتى عن الحق الواضح البين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ترى كثير ممن حاد عن طريق الخير اليوم يجادلك في مسلمات الدين، في مسلمات الشريعة التي ما اختلف فيها يوم من الأيام أحد من الناس. نعم.
كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
فحصل لهم زيغ بسبب الزيغ الذي في قلوبهم، زادهم الله سبحانه وتعالى زيغا على ما عندهم من الزيغ. نعم.
وقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا.
وهذا كذلك لأجل المرض الذي في قلبه. نعم.
وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا استفهام نفي وإنكار، أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وإنا لنقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، على قراءة من قرأ أنها بالكسر،
إنها
بالكسر تكون
جزما
بأنها إذا جاءت لا يؤمنون.
يعني في الآية في قوله سبحانه وتعالى: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، كأنها على استئناف أن الله سبحانه يخبر أنهم لا يؤمنون، ودليل عدم إيمانهم تقليب أفئدتهم وأبصارهم كأنهم لم يؤمنوا بها أول مرة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي القراءة الأخرى: أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وتأمل كيف يكون تقليب الأفئدة والأبصار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبهما كيف يشاء، يقلبهما كيف يشاء. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهنا قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. كان على الإيمان، كان على الهدى، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن سلبه الإيمان والهدى، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن مسعود: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم بالمعصية يعملها، إني لا أحسب الرجل ينسى العلم بالمعصية يعملها. نعم.
ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير وغيره: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وأن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب حتى ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
وضرب هنا مثلين: المثل الأول لدرجة الصديقية ولما يقابلها من درجة الكذاب الذي هو في مقابل الصديق. قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. والصدق هنا هو أعم من مجرد الصدق بالقول في اللسان، هو أعم، بل هو في الصدق مع الله والصدق مع الخلق. الصدق مع الله فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، والصدق مع الخلق في معاملتهم في الكلام وفي البيع وفي الشراء وفي إلى آخره، وفي العقود والمعاملات، الصدق في هذا كله. ولا يزال الرجل يتحرى أو يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فينال درجة الصديقية، يكون مع الصديقين، والذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم رفقاء له حين خيره ربه سبحانه وتعالى بين الدنيا والآخرة. قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى هم من؟ أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي المقابل: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهو أشمل وأعم من مجرد الكذب باللسان، بل هو حتى يكون في أن العبد يكذب فيما بينه وبين الله عز وجل، وهذا الكذب الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى يدخل فيه حتى أنه يقع في الشرك بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق أصل يستلزم البر، وأن الكذب يستلزم الفجور.
فهذا قال فيه يهدي إلى البر، وهذا قال فيه يهدي إلى الفجور.
وقد قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وأن الفجار لفي جحيم. ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب أن لا ينفره ويتعب قلبه أمره بالصدق. ولهذا يكثر في كلام مشائخ الدين وأمته ذكر الصدق والإخلاص، حتى يقولوا: قل لمن لا يصدق لا يتبعنا.
نعم، لأن الصدق يختصر عليك الطريق، اصدق مع الله واصدق مع الخلق، تنال رضا الله وتوفيقه وتسديده لك.
ويقول: الصدق سيف الله في الأرض، ما وضع على شيء إلا قطعه، ويقول يوسف بن أصباط وغيره
وغيره
وغيره ما صدق الله عبدا
ما صدق الله عبد
ما صدق الله عبد إلا صنع له
إلا صنع له، يعني الله سبحانه وتعالى هيأ له ويسر له وسدده ووفقه وهداه وأرشده وأصلح شأنه ووفقه. نعم.
وأمثال هذا كثير، والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام، فإن المظهرين
المظهرين
فإن المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق، والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق.
هذا بلا شك، الفارق بينهما هو الصدق. المنافق أظهر الصدق وأبطن الكذب، والمؤمن أظهر الصدق وأبطن الصدق. أظهر الصدق وأبطن الصدق، والمنافق أظهر الصدق وأبطن الكذب. ولذلك كان هذا هو الفارق، المؤمن صدق مع الله وصدق مع خلقه، وأما المنافق أظهر الصدق مع الله وأظهر الصدق مع الخلق، ولكنه في الحق وفي الحقيقة في باطنه قد عمل بخلاف ذلك. ولكن لا شك أنه لابد أن يظهر ذلك على فلتات اللسان كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. وبهذا نختم إن شاء الله، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يتولاني وإياكم برحمات، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.